بسم الله الرحمن الرحيم.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من عرف اللقطة ولم يدفعها إلى السلطان. قال: حدثنا محمد بن يوسف وهو الفريابي، قال: حدثنا سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، ما كنيته؟ أبو عبد الله الكوفي، عن ربيعة عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد رضي الله عنه أن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن اللقطة، قال: عرفها سنة، فإن جاء أحد يخبرك بعفاصها ووكائها وإلا فاستنفق بها، يعني يأتي بعلاماتها التي تدل أنه صاحبها ويملكها. وسألوا عن ضالة الإبل فتمعر وجهه وقال: ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر، دعها حتى يجدها ربها. وسألوا عن ضالة الغنم فقال: هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال الحافظ: كأنه أي الإمام البخاري أشار بالترجمة إلى رد قول الأوزاعي في التفرقة بين القليل والكثير، فقال: إن كان قليلا عرفه، وإن كان مالا كثيرا رفعه إلى بيت المال. والجمهور على خلافه. نعم، فرق بعضهم بين اللقطة والضوال، وبعض المالكية والشافعية بين المؤتمن وغيره، فقال: يعرف المؤتمن، وأما غير المؤتمن فيدفعها إلى السلطان ليعطيها المؤتمن ليعرفها. قال بعض المالكية: إن كانت اللقطة بين قوم مأمونين والسلطان جائر فالأفضل أن لا يلتقطها إذا كان بين قوم مأمونين والسلطان جائر. عندكم جائر؟ فالأفضل أن لا يلتقطها، فإن التقطها لا يدفعها له، وإن كان عادلا فكذلك ويخير في دفعها له، وهذا يوضح أنها جائر. وإن كانت بين قوم مأمونين والإمام جائر، تخير المنتقط وعمل بما يترجح عنده، وإن كان عادلا فكذلك. الشاهد منهم أنه يقول أن الأوزاعي رحمه الله يقول: إذا كان المال كثيرا فإنه يدفعه إلى السلطان إلى بيت المال. والإمام البخاري ظاهر الحديث يدل على أنه سواء كان المال قليلا أو كثيرا فإن الملتقط يعرفه، إلا إذا كان هذا الملتقط يخاف من نفسه ألا يصبر على ذلك وربما استنفقها قبل أن يتم في تعريفها، فإنه يسلمها للسلطان إن كان عادلا، فإن كان جائرا فإنه يسلمها لناس مأمونين وإلا لا يلتقطها. قال رحمه الله: باب. حدثنا إسحاق ابن إبراهيم، إسحاق بن راهوي، قال: أخبرنا النضر وهو ابن شميل، قال: أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق حفيد أبي إسحاق وهو السبيعي، إسرائيل بن يونس، عن أبي إسحاق قال: أخبرني البراء عن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قال: وحدثنا عبد الله بن رجاء، هذا بالسند أوله، قال: حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء عن أبي بكر رضي الله عنهما قال: انطلقت فإذا أنا براعي غنم يسوق غنمه، فقلت: لمن أنت؟ قال: لرجل من قريش، فسماه فعرفته، فقلت: هل في غنمك من لبن؟ فقال: نعم. فقلت: هل أنت حالب لي؟ قال: نعم. فأمرته فاعتقل شاة من غنمه، ثم أمرته أن ينفض ضرعها من الغبار، ثم أمرته أن ينفض كفيه، فقال هكذا، ضرب إحدى كفيه بالأخرى، فحلب كثبة من لبن، وقد جعلت لرسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم إداوة على فمها خرقة، فصببت على اللبن حتى برد أسفله، فانتهيت إلى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فقلت اشرب يا رسول الله، فشرب حتى رضيت. الحديث هذا كما قال الحافظ في قصة الهجرة إلى المدينة، لأن أبا بكر كان رفيق النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هجرته، وفي أثناء طريقهم وجدوا راعيا. وهل هذا من باب اللقطة أو لا؟ قال الحافظ والغرض منه شرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر من لبن الشاه التي وجدت مع الراعي، وليس في ذلك مناسبة ظاهرة لحديث اللقطة. لكن قال ابن المنير مناسبة هذا الحديث لأبواب اللقطة الإشارة إلى أن المبيح للبن هنا أنه في حكم الضائع، إذ ليس مع الغنم في الصحراء سوى راع واحد، فالفاضل عن شربه مستهلك، فهو كالصوت الذي اغتفر التقاطه، وأعلى أحوالي أن يكون كالشاه الملتقطة في الضيعة، وقد قال فيها هي لك أو لأخيك أو للذئب انتهى. قال الحافظ ولا يخفى ما فيه من التكلف، ومع ذلك فلم تظهر مناسبته للترجمة بخصوصها. وأما كون أبي بكر أخذ من لبنها وأعطى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال تأوله بعضهم أنه كانوا في حال اضطرار، وقيل إنه كان من عادتهم في مثل هذا الحال أن يشرب الإنسان من لبن غيره ما دام أنه يحتاج إلى ذلك، ولا نكير عليه. وأما قول بعضهم إنها كانت لأناس حربيين، فتعقبوا هذا القول بأنه لم يكن قد نزلت آيات الجهاد إلا بعد أن هاجر النبي عليه الصلاة والسلام المدينة، وهذا كان قبل وصوله من المدينة قبل شرعية الجهاد. قال الحافظ حكى ابن بطال عن بعض الشيوخ أن أبا بكر استجاز أخذ ذلك اللبن لأنه مال حربي فكان حلالا له، وتعقب المهلب بأن الجهاد وحل الغنيمة إنما وقع بعد الهجرة إلى المدينة، ولو كان أبو بكر أخذه على أنه مال حربي لم يستفي من راعي هل تحلب أم لا، ولكن ساق الغنم غنيمة، ولكان ساق الغنم غنيمة وقتل الراعي أو أسره، يعني لو كان هذا معاملة حربي. قال ولكنه كان بالمعنى المتعارف عندهم في ذلك الوقت على سبيل المكرمة، كأن صاحب الغنم قد أذن للراعي أن يسقي من مر به. وسيأتي بقية الحديث واستيفاء الشرح في علامات النبوة إن شاء الله تعالى، وأيضا فيه ما كان عليه أبو بكر رضي الله عنه من الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام والعناية به والحرص عليه وخدمته، مع أنه حر ولكن كان شديد المحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الذي كان صاحبا له قبل بعثته وبعد بعثته، ولم يتغيب عن مشهد شهده النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى توفاه الله. ولهذا كان الصحابة لا يعدلون بأبي بكر أحدا، ما كانوا يفضلون عليه أحدا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. قال الحافظ خاتم اشتمل كتاب اللقطة من الأحاديث المرفوعة على 21 حديثا، المعلق منها 5 والبقية موصولة، المكرر منها فيه وفيما مضى 18 حديثا، والخالص 3 وافق مسلم على تخريجها، وفيه من الأحاديث أثر واحد لزيد مولى المنبعث والله أعلم. يعني هذه الأحاديث التي كررها معناه في كل باب يكرره يأتي بفائدة، وليس فقط فائدة في الاستنباط بل حتى فائدة حديثية كما ذكر أهل العلم، تارة يأتي بالسند فيه زيادة وتارة في المتن وتارة إلهنا سبحانك وبحمدك نستغفرك.